بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب
نسأل
العالمين.
الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع والثلاثون.
الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله لسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس لسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر الله له: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليكم. رواه أبو نعيم. قوله من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نتمم الكلام عن حديث عن الباب السابق في قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وذكر المصنف هنا آخر أحاديث الباب، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه، إلى آخر الحديث. هذا الحديث قال رواه ابن حبان في الصحيح، هو كذلك عند ابن حبان في الصحيح وعبد بن حميد وغيرهم، وقد أطال العلامة الألباني رحمه الله الكلام عليه في كتابه النافع سلسلة الأحاديث الصحيحة. وذكر أيضا الشارح رحمه الله أن شيخ الإسلام قال: وكتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس. تقدم الكلام عن هذا الحديث وأنه قد اختلف فيه رفعا ووقفا، وأن أشبه فيه ماذا؟ الموقوف، كما مضى معنا في صفحات سابقة، نحو من 7 صفحات تقريبا أو نحوها. نعم.
وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فهذا فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى. وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
نعم، هذا كلام نفيس ومتين، نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعن الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، وختمه بفقه استنبطه رحمه الله، وهو أن المرء لا يبحث إلا عن رضا الله جل وعلا. إن بحثت عن رضا المخلوقين فلن يغنوا عنك من الحق شيئا. غاية الناس وإدراك رضاهم، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه: رضاء الناس غاية لا تدرك، غاية لا تدرك. اليوم هو راض، غدا يسخط، وبالعكس. إنما يتفق ما يمشي مع أهوائه وما يمليه عليه هواه ونزغاته، ونسأل الله السلامة والعافية. ها هنا نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله يختصر لك هذه المعاني الدقيقة، وإن كان فيه شيء من الطول لكنه مهم في هذا المقام، وهو يشرح لك ذلك كله. قال رحمه الله وهو يتكلم عن إيثار رضا الله جل وعلا على رضا الخلق في كتابه المدارج، قال: إيثار رضا الله عز وجل على غيره. ما هو معنى إيثار رضا الله وأن تبحث عن مراضي الله وأن تبحث عن رضا الله؟ قال: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته، أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق، ولو كان هذا الفعل فيه غضب الخلق، ولو أغضب الخلق. قال: وهي درجة الأنبياء، وأعلاها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا صلى الله عليه وعليهم وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام قاوم العالم كله، وتجرد للدعوة إلى الله، واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى. أما قال له عمه أبو لهب: تبا لك لهذا جمعتنا، وهو قريب منه. فاحتمل، قال: واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى، وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار مرضات الله تعالى وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه، حتى ظهر دين الله على كل دين، وقامت حجته على العالمين، وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله، حتى أتاه اليقين من ربه. فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن قال: فإن المحنة تعظم فيه أولا، ليتأخر من ليس من أهله. ليس كل الناس في هذا الباب سواء، يتفاوتون، فمنهم من كان من أهل هذا الباب ومنهم من لم يكن كذلك. هي دعاوى والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. قال فإذا احتملها وتقدم في ذلك وثبت، يعني انقلبت تلك المحن منحا وصارت تلك المؤن عونا، وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة. فإنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا أنشأ الله تعالى من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاته، فانقلبت مخاوفه أمنا ومضان عطبه نجاة وتعبه راحة ومؤنته معونة وبليته نعمة ومحنته منحة وسخطه رضا. فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين. هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها، أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته تعالى أن يسقط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذاما، ومن آثر مرضاته ساخطا فلا على مقصوده منهم حصل ولا على ثواب مرضاة ربه وصل. وهذا من هذا أعجز الخلق وأحمقهم، إلى أن قال هذا مع أن رضا الخلق الذي يبحث عنه هذا الذليل، قال مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور، فهو مستحيل، بل لا بد من سخطهم عليه. هذا يرضى يسخط هذا يرضى الثاني يسخط، أهواؤهم مختلفة. فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك أحب إليك وأنفع لك من أن يسخوا عليك والله عنك غير راض. فإذا كان سخطهم لا بد منه على التقديرين، فآثر سخطهم الذي ينال به رضا الله تعالى، فإنهم رضوا عنك بعد هذا، وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في إيمانك ولا في آخرتك. فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم، وخاصة العقل، احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. فوازن بعقلك ثم انظر أي الأمرين خير فآثره وأيهما شر فابعد عنه. فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار رضا الله على رضا الخلق. هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق، وإذا آثر رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليه. قال بعض السلف لمصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة، إنك إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها. قال الشافعي رحمه الله رضاء الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. قال رحمه الله ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. ولقد أحسن أبو فراس في هذا المعنى إلا أنه أساء. أحسن في هذا المعنى يقول إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله، إذ يقوله، يعني هذا الكلام يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعا ولا ضرا، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ثم تكلم رحمه الله كيف للمرء أن يستطيع أن يقدم هذا الإيثار، إيثار رضا الله على رضا الخلق، كيف يمكنه أن يأتي به وأن يقوم به. قال: من المعلوم أن المؤثر لرضا الله متصدم، المؤثر لرضا الله تعالى متصدم لمعاداة الخلق وأذاهم، لأنك تأتي على خلاف أهوائهم، الله يأمرك وهم يرغبون في خلافه، وينهاك وهم يرغبون في خلافه، متصدٍ لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم في إتلافه، ولا بد ينصبون الحبائل ويبغون عليك بخيل كبيرهم ورجله، ولا بد، هذه سنة الله في خلقه، وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والذين يأمرون بالقسط من الناس والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم، لماذا يعادونهم؟ ما ذنبه؟ أما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما جاء رجل بالذي جئت به إلا إيش؟ إلا عودي. قال: فمن آثر رضا الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم وغرثاؤهم وجهالهم وأهل البدع والفجور منهم وأهل الرياسات الباحثين عن الزعامات وأهل الرياسات الباطلة وكل من يخالف هديه هديه، فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله، عامل على سماع خطاب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال: ومن إسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال ولا تقلقه الجبال، ومن عقد عزيمة صبره محكم ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحله المحن والشدائد والمخاوف. ثم قال: قلت: وملاك ذاك أمر ذلك أمران، ملاك ذلك ماذا؟ أمران لتقوم بهذا، ما هما؟ قال: الزهد في الحياة الدنيا والثناء، فما ضعف من ضعف وتأخر من تأخر إلا لحبه للحياة والبقاء وثناء الناس عليه ونفرته من ذمهم له، فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوارض كلها، ما يبالي، قدحه الناس، مدحه الناس، ذمه الناس، لأن الرضا الذي يبحث عنه هو رضا الله جل وعز، هو الذي ذمه شيء وقدحه شيء سبحانه وتعالى، مدحه وقدحه سبحانه وتعالى. قال: فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوارض كلها، وانغمس حينئذ في العساكر، وملاك هذين الشيئين بشيئين: صحة اليقين وقوة المحبة، وملاك هذين بشيئين أيضا. ما هما؟ قال بصدق اللجأ، بصدق اللجأ والطلب والتصدي للأسباب الموصلة إليهما. فإلى ها هنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم، والتوفيق بعد بيد من أزمة الأمور كلها بيده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بهذا التحقيق إذا تحقق فيك هذا استطعت أن تقدم إيثار رضا الله على رضا خلقه، على رضا خلقه. نقص هذا، ضعف هذا، ذهب أحدهما، ذهب منك ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه، انتهى. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم.
نعم. ثم بدأ رحمه الله بهذا الباب الجديد، وهو في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما قرر وجوب محبة الله والخوف منه أتبعه بهذا الباب ليبين أن من أحب الله وخافه توكل عليه وفوض أمره إليه وعليه. فالتوكل عبادة محضة لله تعالى، لا يجوز إشراك غيره معه فيها، لذا فإنها أي عبادة التوكل شرط في صحة الإيمان والإسلام كما سيرد. قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بيّن بعد ذلك الشارح معنى التوكل، ثم قوله عن أبي السعادات، ثم قال: وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. وجه الاستدلال بهذه الآية في هذا المقام في باب التوكل، ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال بهذه الآية في هذا المقام من وجهين: الوجه الأول أنه جعل سبحانه وتعالى جعل التوكل شرطا في الإيمان به، وبيان هذا أن تقديم المعمول هو الجار والمجرور على العامل يفيد الحصر والقصر أو الاختصاص، كما هنا وهو في الآية هذه التي معنا من سورة المائدة يفيدهما جميعا. والمعنى: احصروا توكلكم على الله، أو اقصروا توكلكم على الله، أو خصوا الله بتوكلكم، أو على الله توكلوا لا على غيره إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. الوجه الثاني أنه تعالى أمر بالتوكل فقال فتوكلوا، وأمره جل وعلا به يدل على أنه يحبه، أي يحب هذا الأمر. وبما أنه تعالى يحبه إذن هو عبادة، بناء على تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال إلى آخر التعريف. ومعلوم أن العبادات يجب أن تكون خالصة لله وحده سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ نعم. التوكل أيها الإخوة عبادة قلبية، وحقيقة التوكل تتضمن ثلاثة أمور، تفويض الأمر لله. الأمر الأول تفويض الأمر لله والاعتماد عليه، إذ النفع والضر بيده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب الشرعية، الأمر الثالث عدم الالتفات إلى السبب بعد فعله، وإنما يتعلق بمسبب الأسباب وهو الله جل وعلا. وهنا أنبه أن القول بعدم الالتفات إلى السبب هو لأن السبب إذا ما أتى به المرء قد يحصل به المراد وحده وقد لا يحصل، أليس كذلك؟ قد تقوم بالسبب وتأتي به يحصل المراد منه وقد لا يحصل، يعني يأتي وقد لا يأتي، يتخلف، أليس كذلك؟ وحصول المراد لا يكون إلا بثلاثة أمور، كما أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، وهو فعل السبب، هذا الأول. الثاني صلاحية المحل، والثالث الخلو من الضد، مثل الدواء قد يحصل به الشفاء وقد لا يحصل، أليس كذلك؟ إذن فعل السبب وحده غير كاف لحصول المراد، لحصول ماذا؟ المراد. والأخذ بالسبب من تمام التوكل، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، قال بعض أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. أن تتعلق بالسبب وأن تلتفت إليه، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع. ثم شرح هذا الكلام الذي نقله عن بعض أهل العلم قائلا: هذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد. قال: فالالتفات إلى الأسباب ضربان، الالتفات إلى الأسباب ضربان، أحدهما شرك والآخر عبودية وتوحيد. فالشرك ما هو؟ أن يعتمد عليها، يعني على السبب ويتعلق بالسبب، أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، فهذا معرض عن السبب لها ويجعل نظره والتفاته مقصورا عليها. وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها، اعقلها وتوكل، خذ بالسبب، وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها، فهذا الالتفات عبودية وتوحيد، إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب، مسبب الأسباب وهو الله جل وعلا. وأما محوها أن تكون أسبابا، وأما محوها أن تكون أسبابا فقدح في العقل والحس والفطرة، فإن أعرض عنها بالكلية كان ذلك قدحا في الشرع وإبطالا له. وحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها بيده، فإن شاء منعها منعها، فإن شاء منعها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتداءها وتدفعه. الآن مثال، يعني قد تأخذ بالسبب ويتخلف المراد ولا يحصل، كما يسمونه حزام الأمان، ما يسمون هذا حزام الأمان، تلبس هذا حزام الأمان وتمشي كما يقولون 50 ولا 60 في الطريق، وتلتزم كما قالوا حق أصحاب المرور، ثم يخرج عليك واحد من هنا ولا من هنا ولا من هنالك، ها؟ أو أنت تغفل غفلة يسيرة تسرح ثواني وإذا بها الأمور تتقلب، فأين حزام الأمان هذا؟ فقد تأخذ بالسبب ويتخلف ماذا؟ المراد ولا يحصل، ولا يحصل. قال رحمه الله: فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب، بمعنى أنه لا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها، فلا يركن إليها ولا يلتفت إليها، بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها، بل يكون قائما بها ملتفتا إليها ناظرا إلى مسببها سبحانه ومجريها، فلا يصح التوكل شرعا وعقلا إلا عليه سبحانه وحده، إلى أن قال: فلا يصح التوكل إلا عليه، ولا الالتجاء إلا إليه، ولا الخوف إلا منه، ولا الرجاء إلا له، ولا الطمع إلا في رحمته، كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال: لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله، ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع الرسل، جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وبالله التوفيق. انتهى كلامه من أين؟ من مدارج السالكين، وقال نحو هذا في طريق الهجرتين. فلما قال رحمه الله: رفض الأسباب جملة، هذا كما أنه ممتنع عقلا وحسا فهو محرم شرعا ودينا، فإن رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين. إلى أن قال: فمنع الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل والشرع، وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتوكل، والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به جمع بين الأمر والتوحيد وبين الشرع والقدر وهو الكمال، والله أعلم. وضح؟ إذن لا يصح أنك تقول ماذا؟ أترك الأسباب وأترك كذا، ما يصح، فهذا قدح في العقل وانسلاخ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهو من أعظم منازل، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله، كما في هذه الآية، وكما قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل.
نعم. ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: التوكل عمل القلب. كلمة الإمام أحمد رحمه الله هذه المنقولة التي نقلها عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعني أنه لا بد أن يجتمع أصلان في التوكل، لا بد أن يجتمع أصلان في التوكل، هما علم القلب، هذا الأصل الأول، والثاني عمله. علم القلب وعمله. ما معنى علم القلب؟ فأما علم القلب فهو يقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكل إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك، هذا علم القلب. أما عمله فيكون بسكونه إلى وكيله وطمأنينيته إليه، وتفويضه وتسليمه الأمر إليه، مع هذا التفويض والتسليم الرضا بتصرفه له، وهذا الرضا فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل، وهما جماعه، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. ثم وجه الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة الإمام أحمد هذه، فقال: وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من علمه، دخل في عمل القلب من علمه كما قال الإمام أحمد، ولكن لا بد فيه من العلم. ما في عمل من غير إيش؟ علم. لا بد فيه من العلم، وهو أي العلم إما شرط فيه أو جزء من ماهيته، أو جزء من ماهيته. واضح؟ نعم. ثم أنقله واختصر الشارح هنا كلام الإمام ابن القيم لما قال معنى، وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، إلى أن قال رحمه الله: وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، إلى آخره. الإمام ابن القيم له كلام نفيس في هذا الباب، وعذب جدا، راجعوه واقرؤوه. امسك الكتاب واقرأ الكتاب، ما تقرأ من الشاملة، امسك الكتاب واقرأ منه وتدبره في كتابه طريق الهجرتين. انظر كلامه رحمه الله والآيات الكثيرة والعظيمة التي علق ذكرها وعلق عليها في هذا الباب، في هذا الباب، رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لأن كثيرا من الطلبة غاية، بعض الناس غاية علمه إيش؟ هذا الكمبيوتر، ليس كذلك؟ ويعني أشغلهم هذا عن القراءة في الكتب والنظر فيها والبحث في بطونها، فصار الكل كثير من الذين يتكلمون يهذون بما لا يدرون، حتى صار الجهلاء يفتون ويتكلمون ويتصدرون المشهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا بلاء عظيم على العلم وعلى أهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشارح: قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله عليه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب.
نعم. قال رحمه الله بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام قال الشارع قلت لكن التوكل على غير الله قسمان. يريد بالشارع الشيخ سليمان ابن عبد الله في التيسير, يريد بالشارع الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد. ذكر أحدهما, أحد النوعين أو أحد القسمين, التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله, فهذا شرك أكبر إلى آخره. ثم قال التوكل في الأسباب الظاهرة الثاني, كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق إلى آخره. قال فهذا نوع شرك أصغر في التيسير, فهذا يعني نوع شرك خفي بدل كلمة ماذا؟ أصغر. ثم ذكر الثالث يعني نوع من الوكالة أو التوكيل, وهي الوكالة الجائزة يعني المباحة, هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه, ما يقدر عليه نيابة عنه, يريد به ما يقوم به من ماذا؟ من أمور الدنيا. يوكل شخصا في أن يقوم نيابة عنه في أمور من أمور ماذا؟ الدنيا, كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق ونحو ذلك مما يصح فيه التوكيل, مما يصح فيه ماذا؟ التوكيل. هذا جائز بالإجماع, هذا جائز بالإجماع, لكن لا يقول المرء, انتبه, لا يقول المرء لوكيله توكلت عليك, ولكن يقول وكلتك في كذا أو أنت وكيلي في كذا, ولا يقول توكلت ماذا عليك. نعم.
كم لنا؟
كم لنا؟
طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الشارح رحمه الله تعالى قال ابن عباس في الآية المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم, فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه فيجل قلبه, رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا, استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي إن الإيمان يزيد وينقص, فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته, وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه, رواه ابن سعد. وقال مجاهد الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل, رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي, وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. قوله وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم, فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه, يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية: وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
نعم. ثم ذكر أن المصنف رحمه الله ذكر آية الأنفال، قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية جمعت المباركة جمعت ثلاث خصال، جمعت ثلاث خصال ومناقب للمؤمنين. أولها وجل القلب عند ذكر الله تعالى، وجل القلب عند ذكر الله تعالى. ثانيها زيادة الإيمان، زيادة إيمانهم، زيادة إيمانهم. ثالثها التوكل على الله. والشاهد من الآية في قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون. وسبق أن تقديم المعمول وهو الجار والمجرور على العامل يفيد الحصر والقصر أو الاختصاص، فدلت هذه الآية كما مر أيضا على أن التوكل على الله عبادة محضة لا يجوز صرفها إلا له تعالى. وأيضا وجه آخر، وهي أن الآية خرجت في سياق ماذا؟ مدح المؤمنين، خرجت في سياق مدح المؤمنين، فدلت على أن الله تعالى يحب هذه الخصال وهذه الفعال، لذا كانت من العبادات التي يجب أن تخلص لله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال: إنا إلى ربنا راغبون. فجعل الرغبة إليه وحده كما قال: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنظر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، انتهى. وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه.
نعم. ثم ذكر المصنف آية الأنفال، قول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الحسب معناه الكافي، وهو بالسكون حسب. وذكر أن الإمام ابن القيم الشارح قال: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام. ثم ذكر معنى آخر وعلق عليه بأن الإمام ابن القيم خطأ هذا القول الثاني، قال: وهذا خطأ محض، وهذه التخطئة في زاد المعاد، وسبقه إليها شيخه شيخ الإسلام كما في التدمرية. وبين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله فيما نقله الشارح، وكلامه في هذا واضح وبين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
طيب، نقف هنا، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.